قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التهذيب والتصفية، وهو سبك العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش. قال صاحب المنازل: التهذيب محنة أرباب البدايات، وهو شريعة من شرائع الرياضة، يريد أنه صعب على المبتدي فهو له كالمحنة، وطريقة للمرتاض الذي قد مرن نفسه حتى اعتادت قبوله وانقادت إليه. قال: وهو على ثلاث درجات: الأولى تهذيب الخدمة، ألا يخالجها جهالة ولا تشوبها عادة ولا تقف عندها همة، أي تخليص العبودية وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة، وهي مخالجة الجهالة وشوب العادة ووقوف همة الطالب عندها. النوع الأول مخالطة الجهال، فإن الجهالة متى خالطت العبودية أوردها العبد غير موردها، ووضعها في غير موضعها، وفعلها في غير مستحقها، وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح وهي إفساد لخدمته وعبوديته، بأن يتحرك في موضع السكون أو يسكن في موضع الحركة أو يفرق في موضع جمع أو يجمع في موضع فرق أو يطير في موضع سفوف أو يسف في موضع طيران أو يقدم في موضع إحجام أو يحجم في موضع إقدام أو يتقدم في موضع وقوف أو يقف في موضع تقدم، ونحو ذلك من الحركات التي هي في حق الخدمة كحركات الثقيل البغيض في حقوق الناس. فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقها غير العلم بها نفسها كانت في مظنة أن تبعد صاحبها، وإن كان مراده بها التقرب ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرها، فهي إن لم تبعده عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة والقربة. ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره ومحبة تامة له ومعرفة بالنفس وما منها. النوع الثاني شوب العادة، وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة له معينة عليها، وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة، كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن عليه فألفته النفس وصار لها عادة تتقاضاها أتم اقتضاء، فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية وإنما هو تقاضي العادة. وعلامة هذا أنه إذا عرض عليها أي على النفس طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتم مصلحة لم تؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفته، كما يحكى عن بعض الصالحين من الصوفية قال: حججت كذا وكذا حجة على التجريد، يخرج بغير زاد ولا راحلة ويقطع الفيافي والبوادي متوكلا على الله في زعمه. وصدق الإمام أحمد في قوله: إنما توكل على كيس غيره من الناس. قال: حججت كذا وكذا حجة على التجريد، فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظي، وذلك أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماء فثقل ذلك على نفسي، فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كان بحظ نفسي وإرادتها، إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع، يعني من إجابة طلب أمة. النوع الثالث وقوف همته عند الخدمة، وذلك علامة ضعفها وقصورها، فإن العبد المحض لا تقف همته عند خدمته بل همته أعلى من ذلك، إذ هي طالبة لرضا مخدومة، فهو دائما مستصغر خدمته له ليس واقفا عندها، والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع، فإنها عين الحرمان. فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه، فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها سقوط فيها وحرمان. قال: الدرجة الثانية تهذيب الحال، وهو ألا يجنح الحال إلى علم، ولا يخضع لرسم، ولا يلتفت إلى حظ. أما جنوح الحال إلى العلم فهو نوعان، ممدوح ومذموم. فالممدوح التفاته إليه وإصغاؤه إلى ما يأمر به وتحكيمه عليه، فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح كان حالا مذموما ناقصا مبعدا عن الله، فإن كل حال لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان. واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم، والحال الصحيح هو روح العمل المستقيم، فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقا للعلم فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة. فالعلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة، والحال الصحيح وهما كالبدنين لروحيهما. فأحسن ما يحمل عليه قوله ألا يجنح الحال إلى علم أن العلم يدعو إلى التفرقة دائما، والحال يدعو إلى الجمعية، والقلب بين هذين الداعيين، فهو بحسب هذا مرة وهذا مرة. فتهذيب الحال وتصفيته أن يجيب داعي الحال لا داعي العلم، ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلم وعدم تحكيمه والتسليم له، بل هو متعبد بالعلم، محكم له، مستسلم له، غير مجيب لداعيه من التفرقة، بل هو مجيب لداعي الحال والجمعية، آخذ من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته، غير مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته وغاية قصده، لا مطلوب له سواه ولا مراد له إلا إياه. فالعلم عنده آلة ووسيلة وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه. وأما قوله ولا يخضع لرسم، لا يستولي على قلبه شيء من الكائنات بحيث يخضع له قلبه، فإن صاحب الحال إنما يطلب الحي القيوم، لا يقف عند المعاهد والرسوم. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثالثة تهذيب القصد، وهو تصفيته من ذل الإكراه، وتحفظه من مرض الفتور، ونصرته على منازعات العلم. هذه أيضا ثلاثة أشياء تهذب قصده وتصفيه. أحدها تصفيته من ذل الإكراه، أي لا يسوق نفسه إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف، بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا كجريان الماء في منحدره. وهذه حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم طوعا ومحبة ورضا، ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي وأبو يعلى والحاكم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير، وصححه الألباني. فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه، بخلاف المطيع كرها المتحمل للخدمة ثقلا. وفي قوله ذل الإكراه لطيفة، وهي أن المطيع كرها يرى أنه لولا ذل قهره وعقوبة سيده له لما أطاع، فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي قد أذله مكرهه وقاهره، بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما ولذة وسرورا، فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه. الثاني تحفظه من مرض الفتور، أي توقيه من مرض فتور قصده وخمود نار طلبه، فإن العزم هو روح القلب ونشاطه كالصحة له، وفتوره مرض من أمراضه، فتهذيب قصده وتصفيته بحميته من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره، وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه، وهي أن يلهو عن الفضول من كل شيء، ويحرص على ترك ما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله تعالى، ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك، فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل. الثالث نصرة قصده على منازعات العلم، ومعنى ذلك نصرة خاطر العبودية المحضة والجمعية فيها والإقبال على الله فيها بكلية القلب على جواذب العلم والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته، أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب ولخوف العقاب، فتهذيب القصد تصفيته من ملاحظة ذلك، وتجريده أن يكون قصده وعبوديته محبة لله بلا علة، وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه، فتكون محبته لله محبة الوسائل، ومحبته بالقصد الأول لما يناله من الثواب المخلوق، فهو المحبوب له بالذات، بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إياه، فإن من أحبك لأمر ولاك عند حصوله ومن لك عند انقضائه، فالمحب الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من الأغراض فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض، وإنما مراده أن محبته تدوم ولا تنقضي أبدا، وألا يجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره، بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى محبوبه ومبتغاه.